بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد حول شرح البيكونية في مصطلح الحديث. ما زلنا أنا وأنتم في أول أقسام الحديث من حيث الصحة والرفعة والذكر. أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، أو إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. تقدم معنا في اللقاء الماضي أنا وأنتم معنى الشذوذ في اللغة ومعنى الشذوذ في الاصطلاح، وضربت أمثلة على الحديث الذي فيه الشذوذ، فقلت أن الشذ في اللغة هو، أو الشذوذ في اللغة هو التفرد أو هو المخالفة، واستدللت بقوله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، كما عند الترمذي وغيره. وأيضا الشذ في الاصطلاح اختلف العلماء فيه على أقوال، ذكرت أن أصحها أو أظهرها بمعنى أدق هو ما قرره الإمام الشافعي وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر، وأيضا البيقوني كما سيأتي، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. يعني أن الشاذ هو ما يخالف الثقة الثقات، أو ما يخالف المقبول من هو أولى منهم. وضربت الأمثلة كثيرة للشاذ، ذكرت أيضا أن من الشذوذ يعني إذا كانت زيادة الثقة مخالفة، أما إذا كانت زيادة الثقة موافقة يبقى ده مش شذوذ. ومن هنا اختلف كتير من أهل العلم، هل الحديث ده فيه زيادة ثقة موافقة ولا مخالفة؟ فمن قال موافقة لم يقل بالشذوذ، ومن قال مخالفة قال بالشذوذ، كحديث كزائدة بن قدامة في التحريك، وأيضا كقوله صلى الله عليه وسلم: آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فمن قال هذه زيادة مخالفة كما نقل الشيخ مقبل في كتابه الشفاعة، وقال دي زيادة مخالفة، فقال بالشذوذ. وكما إن قال هي زيادة موافقة يعني للغة القرآن، إنك لا تخلف الميعاد كما في آخر آل عمران، كالشيخ ابن عثيمين في شرح البيكونية، قال ده بالشذوذ. وأيضا نفس الكلام هيتقال مثلا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وفيه أنه لا يرقون. شيخ الإسلام ابن تيمية قال ذكر الرقى فيه شذوذ، مؤدما قال الشيخ رحمه الله قال ده بالشذوذ، لأن جبريل رقى النبي والنبي رقى غيره، ورقى الصحابة بحضرته، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقية كما في حديث أبي سعيد في الصحيح. فكيف يكون من جملة 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يرقون؟ طبعا لكن اللي قال بعدم الشذوذ بدأ يوجه هذه القولة بحيث لا تختلف مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره في إثبات الرقى. فإمتى تكون هم لا يرقون، وإمتى ما يكونش لا يرقون؟ وأيضا نفس الكلام في الأحاديث اللي قال بعض أهل العلم بشذوذها في إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، خلافا لما جاء في الصحيحين أن كلتا يديه يمين. أيضا اللي هيقول بالشذوذ هيقول أن دي زيادة مخالفة، واللي هيقول بعدم الشذوذ هيوجه الرواية اللي فيها ذكر الشمال، وكيف يكون ذكر الشمال فيها كمال لله سبحانه وتعالى، ما يكونش اتنين يمين فيبقى فيها صورة من صور النقص، لا، يعني من حيث الكمال ان يكون فيه يمين وشمال، لكن من حيث الخير والبركة والعطاء والكمال كلتا يديه يمين، فاليمين كالشمال في القوة بخلاف وفي كل كمال بخلاف الجارحة من المخلوقين، اليد الجارحة من المخلوقين، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. الحاصل ان دي كلها اقوال اهل العلم، في زيادات، منهم من قال بشذوذها ومنهم من قال بانها ليست شاذة، حسب ما نما الى علمهم في التوفيق بين هذه الزيادة وبين غيرها، هل هي زيادة مخالفة ام موافقة. اما العلة فتقدم معنا في اللقاء الماضي ان العلة في اللغة هي المرض، فلان معلول يعني مريض، في علة يعني في مرض. والحديث المعل هو في الاصطلاح العلة شيء خفي يقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة، أو اجتمعت فيه شروط الصحة في الظاهر. يبقى العلة دي شيء خفي قادح، فالتعريف نفسه اشترط للعلة التي هي العلة والتي هي المقصودة أو المقصود عدمها لصحة الحديث أو المراد عدمها لصحة الحديث، هي شيء قادح خافي قادح في الحديث الجامع لشروط الصحة في الظاهر، الجامع لشروط الصحة في الظاهر، أو زي ما بيقولوا مع أن ظاهره السلامة من هذه العلة. يبقى لابد أن تكون العلة خفية وتكون قادحة، ولما قالوا خفية أخرجوا العلل الواضحة، لأن العلل الواضحة دي زي اللي احنا ذكرناها، الانقطاع، الإعضال، الإرسال، أي صورة، التعليق، أي صورة من صور القطع في السند، ده علة بيضعف بها الحديث. طب ما كنا أصلا ما قلناش الشرط بتاع ما اتصل إسناده، واكتفينا بالعلة علشان العلة يشمل فيها الحديث المنقطع إسناده بأي صورة من صور، أو الذي لم يتصل إسناده بأي صورة من صور عدم الوصل، سواء انقطاع، إعضال، إرسال، تعليق. طيب ما هي دي علة رد بها الحديث ليه؟ طب صرحوا لا هم قالوا دي علل ظاهرة، الانقطاع ده علل ظاهرة، الانقطاع، الإعضال، الإرسال، التعليق، دي علل ظاهرة مش مقصود بها العلة التي هي العلة، لأن العلة التي هي العلة علة خفية هي تدخل على الحديث الجامع لشروط الصحة في الظاهر، ولهذا قالوا ولا يطلع عليها في الغالب إلا الجهابذة والحذاق، إلا الجهابذة. وطبعا طريقة الاطلاع عليها أن هم صبروا الأحاديث وغاروا في أغوار هذه الأحاديث وجمعوا الطرق، فعلموا المرسل من المتصل، من المدرج، من عدم المدرج، ممن أدخل حديثا في حديث أو إسنادا في إسناد. فلما جمعت الطرق بين أعينهم في هذه الحافظة القوية لهم، علموا من خلال هذه الشجرة المجتمعة في صدورهم وفي رؤوسهم، ايه الحديث المعل في الشجرة دي وايه الحديث اللي مش معل. الحاصل ان لابد ان تكون العلة قادحة خفية، ثم قالوا قادحة. يعني طب لو في حاجة ظاهرة، احنا مثلا ممكن ضربنا مثال بالعلة في حديث المرة اللي فاتت، حديث اتتوضأ من بئر بضاعة ويلقى فيها النتن ولحوم الكلاب، وذكرنا كلام الامام النووي ان الحديث ده مصحف واصله اتتوضأ، واللي صحفوه للنبي انا توضأ، يعني جعلوا بدل ما النبي هو اللي بيتوضأ وبيسألوا يا رسول الله انت بتتوضأ من بئر بضاعة، جعلوا كأن الصحابة هم اللي بيسألوا انا توضأ من بئر بضاعة ويلقى فيها كذا وكذا. فممكن واحد يقول لا دي مش علة خفية، دي علة ظاهرة والتصحيف فيها ظاهر. فاللي هيرى ان دي علة ظاهرة والتصحيف هنا كان ظاهر ما كانش خفي، خلاص مش هيعتبرها علة. واللي لا يقول لا دي كانت خفية، بدليل ان من العلماء من صحح، حتى من ائمة العلماء المعاصرين من صحح الحديث بلفظ انا توضأ وخال عليه التصحيف، ما خدش باله منه لان الحديث جامع لشروط الصحة، وفاته الطرق المصرحة بأن السؤال للنبي إن هو المتوضي كما عند النسائي وغيره، يا رسول الله إنه يستقى لك من بئر بضاعة، بئر بني ساعدة، ويلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب، قال الماء طهور. خلاص يستقى لك، يعني هو اللي بيستقى له من البئر، بيجيبوا له مية يتوضى منها. وإحنا زي ما إحنا قلنا إن هم كانوا بيضعوا هذه الأشياء على سفوح الجبال، يأتي السيل فيجرفها في هذه الأبيار فتركض في أسفل البئر، ثم تصفو المياه في أعلى البئر، فيستقى للنبي صلى الله عليه وسلم من ماء صافي لم يتغير طعم ولا ريح ولا لونه بما ألقي فيه. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. زي ما أنا قلت لكم ممكن واحد يرى أن دي علة خفية، ممكن واحد لا يراها علة خفية. على أي حال لابد للعلة لكي تصبح علة أن تكون خفية، أن تكون خفية. وإحنا ضربنا أمثلة بما ذكروا الحافظ ابن حجر في نزهة النظر من العلة، في أن رجلا مات لم يترك إلا وارثا، لم يترك وارثا إلا مولا، هو مولا له هو أعتقه، وكلام أبو حاتم في إعلال هذا الحديث، كلام أبو حاتم في إعلال هذا الحديث. طيب قلنا إن لابد أن تكون حلة قادحة، يعني لو كانت علة ومش قادحة، طبعا علة وظاهرة زي الانقطاع والإرسال والكلام ده، قالوا لا دي مش علة خفية فمش هتبقى علة، هتبقى لها أصلا يرد بها الحديث بس مش هنسميها علة، العلة لابد أن يكون خفية. طيب إذا ما طب هي خفية بس مش قادحة، خفية بس مش قادحة، تبقى علة بردك ويعلي بها الحديث ولا لا؟ علماءنا مثلوا في كتب المصطلح بمثال في العلة الغير قادحة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه اللي أصله ثابت في الصحيح، لما باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعني، قال له خلاص بعته لك يا رسول الله، وكانوا في غزوة، فلا الرسول قبض الجمل ولا جابر بن عبد الله قبض الثمن حتى وصلوا إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بثمن الجمل وزيادة، وأتى جابر بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل البيع والشراء في السفر، ولا هو جابر استلم الثمن قبض الثمن، ولا النبي عليه الصلاة والسلام قبض المبيع السلعة اللي هي الجمل. الحديث ده حصل فيه علة، إيه العلة؟ اختلف الرواة في ثمن الجمل اللي النبي اشتراه، كان ثمنه قد ايه؟ 10 قروش، 11، اقل اكتر، 10 دنانير، 11، اختلفوا في هذا الثمن، اختلفوا في ثمن البعير. اختلافهم في ثمن البعير لا شك علة، لا شك علة، لان تدل على ضعف الضبط عند الرواة، وإلا لو كانوا في قمة الضبط أو كانوا تام الضبط في رواية هذا الحديث بالذات كان حفظ علينا حتى ثمن البعير ولم يختلف في ثمنه. هي علة، طب هي تقدح في هذا الحديث ترده؟ العلماء قالوا لا ما تردهوش. ليه؟ قالوا لا، هي وإن كانت علة لكن هي أجنبية عن محل الاستدلال، يعني استدلالاتنا بمسائل فقهية من الحديث ده مش هيعقها اختلافهم في ثمن البعير. طب وانتوا استدلتوا بيه على ايه يا علماء؟ قالوا استدللنا بيه على جواز البيع والشراء لأجل بشرط، جواز البيع بشرط لا يتنافى مع مقتضى العقد. ليه؟ لاني جابر اشترط الظهر الى المدينة، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا الجمل بتاعك بس هو هركبه لحد ما اوصل بيه المدينة، وبما يوصل المدينة ادهولك، فيجوز البيع بشرط لا يتنافى مع مقتضى العقد من هذا الحديث. يجوز. طب يعني ايه لا يتنافى مع مقتضى العقد؟ ان انا استمتع بالمبيع، انت ما قلتليش انا ببيع لك السيارة دي بشرط ان انت ما تركبهاش خالص، لا ده شرط ليس في كتاب الله، ليس بشرط، شرط باطل، انما بقول لك انا بعت لك السياره دي هي بتاعتك بس انا بشترط ان انا اركبها لمده يومين او يوم او 3 ايام واديها لك بعديه، هديها لك بعدين. هل يجوز الشرط ده؟ اه يجوز. طب ايه الدليل؟ حديث جابر ان هو باع للنبي الجمل واشترط الظهر الى المدينة، واشترط الظهر فيجوز، يجوز بيع وشرط لا يتنافى مع مقتضى العقد مثل هذا الشرط، كبيع سيارة وتشترط ركوبها فترة زمنية معينة لا تتنافى مع مقتضى هذا العقد. طب انت جبت الدليل ده من حديث جابر، طب ده حديث جابر اختلفوا في الثمن، اختلفوا في الثمن ده مش مؤثر، ده ملوش علاقة بالمسألة الفقهية اللي استدل أهل العلم بهذا الحديث عليها. ماشي؟ طيب، وممكن ايه تاني؟ ان البيع والشراء يصح بعدم قبض الثمن وعدم قبض المبيع، يعني القبض لا يشترط لصحة البيع القبض، لا قبض الثمن ولا قبض المبيع. طب انت جبت الكلام ده منين؟ من حديث جابر. يا عم ده حديث جابر ده اختلفوا في ثمن البعير فيه، وهو ثمن البعير ده برضك اجنبي عن محل الاستدلال، ملوش مش مؤثر، لا يعوق، لا يعقني بالعكس. فيبقى في مسائل فقهية استنبطها اهل العلم من حديث جابر في بيع النبي عليه الصلاة والسلام الحديثة، وطبعا فيها حسن الاداء لان النبي عليه الصلاة والسلام قضاه الثمن وزاده كمان، يعني اداله حقه وزاد ايا كان بقى ثمن الجمل يكون ايه. فده ايضا استدلال. وايضا في جواز البيع بالاجل، في جواز بيع الاجل لان هو اشترى النبي عليه الصلاة والسلام واجل الثمن، لكن الخلاف مش في جواز بيع الاجل نفسه او اصل بيع الاجل اللي هو بيع التقسيط، الخلاف مش في اصل بيع التقسيط، انما الخلاف بين اهل العلم في الزيادة في الثمن في مقابل الأجل، هو هنا وقع الخلاف في المسألة دي. فمن العلماء من يقول إن لو كان في زيادة في الثمن في مقابل الأجل يبقى البيع ده ربا، واستدلوا بحديث الترمذي وصححه صححه الشيخ الألباني، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. بيعتين في بيعة يعني باع بتمن نسيئة بالقسط بتمن وفوري بتمن، فله أو كسهما أقل السعرين إلى أبعد الأجرين أو قبل الربا. طيب الحاصل إن دي علة غير قادحة، اختلافهم في ثمن البعير علة غير قادحة. وشبيه بكده أيضا حديث صحيح مسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى قلادة فيها ذهبية وفيها خرز، واختلفوا في ثمن القلادة 12 دينار ولا 9 ولا 10، لأن هما في النهاية وزنوها فوجدوها تساوي أكثر مما فيها ذهب أكثر من ال 12 دينار أو 9 دينار أو 10 دينار، بردك قريب من هذا الذي قلناه في حديث جابر أنه علة غير قادحة، قريب منه قول أهل العلم أيضا في هذا الحديث. يبقى الحاصل إن الحديث حتى يصح لابد أن تتوافر فيه هذه الشروط، كما أجملها ابن حجر في نخبته فقال: خبر الأحاب بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. احنا تكلمنا عن الشذوذ وعن العلة وعن اتصال السند، يبقى العدالة والضبط الشرط الرابع والخامس لصحة الحديث، الشرط الرابع والخامس لصحة الحديث، وهو اللي عبر عن هذين الشرطين البيقوني في هذه المنظومة المباركة بقوله: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يبقى أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ايه هو العدل لغة، وايه هو العدل اصطلاحا، وايه هو الضابط في اللغة، وايه هي اقسام الضبط، وبما تثبت العدالة، وهل هناك من اعتراضات على مسألة العدالة دي وثبوتها او عدم ثبوتها؟ ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيه في ما تبقى من هذه الحلقة. العدل، العدل عرفوه بتعريفات متقاربة، منهم من قال العدل ما حسن دينه أو من حسن دينه وسلم من الفسق وخوارم المروءة، العدل من حسن دينه وسلم من الفسق وخوارم المروءة. ومنهم من قال أن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وقالوا التقوى هي اجتناب الأفعال، وده مؤدى كلام الحافظ في النزهة، التقوى اجتناب الأفعال السيئة من شرك أو فسق، من شرك أو فسق أو بدعة، من شرك أو فسق أو بدعة، ماشي؟ فدي التقوى، أو زي ما قال غيره التقوى فعل الواجبات واجتناب المحرمات، فعل الواجبات واجتناب المحرمات. وإن كان طبعا العلماء في كتب السلوك بيعرفوا التقوى بتعريفات أخرى، ويذكروا بقى ما جاء فيها عن علي وعن ابن مسعود، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل، أو هو أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، إلى آخر ما ذكروا في التقوى. على أي حال العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، على ملازمة التقوى والمروءة. أو زي ما هم قالوا حسن دينه وسلم من الفسق وخوارم المروءة. حسن دينه يعني مش مسلم عادي، مش مسلم عادي، مسلم صوام قوام، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره من حسن إسلام المرء، يعني مش رجل مسلم أو امرأة مسلمة بس، لا، مسلمة وحسن إسلامها، ومن حسن إسلامه ومن حسن إسلامها تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهو العدل هو حسن إسلامه، فكان من له علامات، ومن علامات حسن إسلامه أن يترك ما لا يعني. وده موضوع كبير، كنا تعرضت لشرح هذا الحديث في الأربعين نووي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طيب، يبقى العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، أو العدل هو ما حسن دينه وسلم من الفسق وخوارم المروءة. أصل الفسق هو الخروج، وأصل الفسق شرعا هو الخروج عن طاعة الله، سواء الخروج عن طاعة الله بشرك أو بمعصية أو ببدعة، فده فاسق وده فاسق وده فاسق، يعني خارج إما بشرك عن طاعة الله أو خارج بمعصية أو خارج ببدعة. ولذلك من هذه التعاريف اعتبروا أن العدالة أو العدل هو المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل. وقالوا لأن السلامة من الفسق تشمل أيضا الشرك وتشمل أيضا البدعة، مسلم بالغ عاقل. طيب تعالوا، هل العدالة دي منصوص عليها في القرآن؟ العلماء قالوا كده من قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، قالوا هنا في الشهادة أمر بإشهاد العدول، أمر بإشهاد العدول، ولم يقبل خبر الفاسق، كما قال تعالى في سورة الحجرات في سورة الأدب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقالوا ده نبأ، قالوا الحديث ده نبأ وخبر زي أي نبأ، فلابد من أن يكون ناقله عدل سالم من الفسق وخوارم. هنتكلم يعني ايه خوارم المروءة دي، يعني ايه المروءة وايه ضابطها ان شاء الله. لكن دي من أدلة اهل العلم اللي اشترطوا العدالة في الرواية، وان كان منهم من فرق بين الشهادة والرواية بنحو من اكثر من 20 وجه زي ما ذكرهم السيوطي في تدريب الراوي. على أي حال اللي قال لا، الرواية زي العدالة في بعض الصفات أو في بعض الشروط، منها اشتراط العدالة، لأن الله أمرنا أن نشهد العدول، يبقى أمرنا ألا نأخذ إلا من العدول. ولهذا جاء عن الشافعي عن إبراهيم بن سعد أنه قال: لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. ومن هنا بقى ذكر الأئمة في كتب الطلب وفي كتب الأدب وفي كتب العلم وفي مقدمات الكتب، كالإمام مسلم ذكر في مقدمته بسند عن ابن سيرين أيضا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وأيضا ذكر البيهقي عن النخعي أنهم كانوا لا يأخذون حديث الرجل حتى ينظرون إلى سمته وصلاته ثم يأخذون أو لا يأخذون، يعني إن رأوا من سمته وصلاته ما يدعوهم إلى الأخذ بحديثه وإلى تعديله يأخذوا حديثه، أما إذا رأوا من سمته وصلاته وهديه ما لا يدعوهم إلى ما يدعوهم إلى ترك حديثه تركوا حديثه. وتذكرون تلك القصة التي ذهب بعض المحدثين ليأخذ الحديث من بعض الرواة، فوجده يعني يقول لفرسه هكذا، يعني تعالى تعالى، وهو بيوهمه ان هو حاطط له اعزكم الله تبن ولا ذره مسا عشان، فلما جه الفرس ما لقاش حاجه، يعني كذب على الفرس فرجع ولم ياخذ منه الروايه. يعني اعتبر ده يعني احسن احواله، ان ده خارم من خوارم المروءه، اعتبر احسن احوال هذا الراوي خارم من خوارم المروءه. فكان كما نقل البيهقي عن النخعي أنهم كانوا ينظرون إلى سمته وصلاته فيعدلون أو لا يعدلون بناء على ذلك. إذن الكتاب والسنة يقرران هذا المبدأ، مبدأ عدالة الناقلين، أما القرآن وأشهدوا إذا ويعدل منكم، أما السنة قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم في أولى حلقات هذا البرنامج في شرح البيقونية يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أما فهم سلف الأمة قول ابن سيرين رحمه الله في مقدمة مسلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، وقول إبراهيم النخعي الذي رواه البيهقي وعنه كانوا ينظرون قبل أن يأخذ الحديث إلى سمت الرجل وإلى صلاته. وأيضا عن ابن سيرين رحمه الله أنهم كانوا لم يسألون عن الإسناد، يعني في أول أمرهم في خير القرون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يسألون عن الإسناد، ثم لما وقعت الفتنة يعني البدع ووقعت الأهواء، ربنا عافينا وعافيكم، ثم لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر لأهل البدع ولا يؤخذ حديثهم. انظر كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثه، يعني إلى الرجل من أهل السنة فيؤخذ حديثه، وينظر إلى الرجل من أهل البدع فلا يؤخذ حديثه. من هنا قال من قال من جماهير أهل العلم باشتراط العدالة في الرواية كما اشترطت في الشهادة، كما اشترطت في الشهادة. حتى البيهقي في مقدمة كتابه دلائل النبوة لما كان بيقسم الأخبار الخاصة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام، كان أيضا في أضعاف كلامه يقيس خبر الواحد على شهادة الواحد، وخبر سيء الحفظ على شهادة سيء الحفظ، وكما لا يقبل ذلك عند الحكام لا يقبل ذلك في الأحكام، فكان يربط ربط مباشر بين الشهادة وبين الرواية. الحاصل أن هذه أدلة أو هذه من أدلتهم على اشتراط العدالة في قبول الرواية، يرويه عدل ضابط عن مثله. طيب قلنا العدل اللي هو حسن دين وسلم من الفسق وخوارم المروءة. إيه هي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة هي أشياء ليست بمعاصي، لكن هي مغمز أو ملحظ من الناس تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فقد يكون في بعض الأماكن مثلا من خوارم المروءة غطاء الرأس، كما يروى عن ابن عمر أنه دخل على مولاه نافع فوجده يصلي حاسر الرأس، فقال له عبد الله بن عمر: أتفعل ذلك، أتفعل ذلك في السوق؟ يعني أنت تمشي في السوق كده وراسك حاسرة؟ فقال لا، فقال الله أحق أن يستحي منه. يعني كأن ابن عمر يرى أن ده من المروءة، فإذا كنت تحافظ على هذه المروءة بين الناس فالله أولى أن تحافظ عليها معه وأنت بين يديه، معه وأنت بين يديه. فممكن يكون أو غطاء الرأس من خوارم المروءة في مكان، وفي مكان تاني مش من خوارم المروءة. وممكن زي ما أنا قلت لكم مثلا، عارفين الإزار، الإزار بتاع شرق آسيا، إزار كروهات، إزار كروهات، الإزار ده يعني زي اللي بيلبسوا الحجاج كده من تحت. لو الإزار الكروهات ده اللي بيلبسوه عادي في شرق آسيا، هو مش من ده، هو من المروءة، بيلبس الإزار تحت ويلبس فيه قميص، قميص مش قميص جلابية، لا، بيلبس فيه فوقيه قميص قصير، وربما بدلة كمان، وربما جاكيت بدلة فوق الإزار الكروهات. أنا أول مرة أشوفه في الحرم النبوي الإزار الكروهات ده، افتكرت راجل لابس جيبة، أنكرت عليه، مش واخد بالي إن ده إزار، وفي إزار كروهات، وفي إزار بشر، وإن في ناس في الدنيا بتلبس اللبس ده. فاستهجنت فيما بيني وبين نفسه، وبعدين بدأت أفكر وأشوف لحد ما الأمر كان بالنسبة لي. فتخيل لو واحد لبس إزار ومشي في وسط القاهرة بالشكل ده، طبعا أمر هيكون مستهجن جدا، وأقل ما يقال فيه إن ده خارم من خوارمه، مع إنه هو مروءة في دول أخرى زي دول شرق آسيا، أندلسيا وكده، وطبعا في اليمن برضه هو من المروءة، لكن عندنا لا، مش هينفع، هيبقى من خوارم المروءة. إذا مسألة المروءة أو خوارم المروءة دي ضابطها العرف، يضبطها في الغالب العرف. على أي حال، هو بردك مسألة الأكل في الشارع، مسألة الأكل في الشارع، سواء الأكل في الشارع في مطعم أو الأكل في الشارع في مطعم حاطط ترابيزاته على الرصيف، هل ده من خوارم المروءة؟ ممكن يكون في مكان من خوارم المروءة، ما ينفعش، ممكن يكون في مكان عادي جدا الأكل في الشارع. فهو مع ذلك بلغ من حسن إسلامه إن هو، ومن قوة عدالته إن هو، بس مش كان على تقوى ولا على ملكة تحمله على ملازمة التقوى، اجتناب السيئات أو اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، لا، وكمان هو مرقى لدرجة أنه لم يقع في خارم من خوارم المروءة، وإن لم يكن حريص، وإن لم يكن معصية، وإن لم يكن ذنب. طيب، يبقى العدل ما حسن دينه وسلم من الفسق وخوارم المروءة، أو هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، والعدالة ثابتة بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وتثبت بما تثبت العدالة. يعني العدل ده بيقولوا عليه عدل ازاي من الرواة؟ مين اللي من حقه يقول منه؟ الإمام النووي رحمه الله قال إن العدالة دي تثبت بشهادة أو بنص إمامين من أئمة الجرح والتعديل، مؤدى كلام الإمام النووي، يعني لابد إن المعدل يعدله إمامان من أئمة الجرح والتعديل. أو طريقة أخرى، إن عدالته تشتهر وتستفيض، فلا يسأل عن مثله، بل هو الذي يسأل عن غيره، كاشتهار عدالة مالك رحمه الله، وعدالة البخاري والإمام أحمد والأوزاعي وشعبة والسفيانين والحمادين، فكل دول لا يسأل عنهم، هؤلاء لا يسأل عنهم. وده اللي رجحه ابن الصلاح، وقال رجحه الحافظ الخطيب البغدادي، أو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله، ومثل له بمالك أظن شعبة، مثل له بالإمام مالك وشعبة. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لثبوت العدالة. تثبت بإيه؟ ثبوت العدالة، لأن هو نفسه البيقوني يقول يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يعني معتمد من اللي اعتمد، يعني معتمد من جهة أئمة الجرح والتعديل أنه عدل، ايه من اللي اعتمدوا؟ اعتمدوا امامان فقالوا بان قالوا بعدالته، او استفاضت عدالته واشتهرت فلا يحتاج ان يسأل عن مثله، انما يحتاج الطالب ان يسأل عمن خفي امره. اما من اشتهرت عدالته كهؤلاء الائمه الذي مثل بهم الحافظ ابو بكر الخطيب البغدادي وغيره وكأشباههم، لا، دول لا يسأل عنهم، بل هم الذين يسألون عمن خفي أمره من الرواة. طيب، ده ثبوت العدالة تثبت بكم. ايه ألفاظ التعديل؟ ايه هي ألفاظ التعديل؟ ألفاظ التعديل هي درجات، أعلاها ما كانت على صيغة أفعل التفضيل، زي أوثق الناس وأثبت الناس، أو إليه المنتهى في الثبت، في إليه المنتهى في الصدق، أو إليه المنتهى في الحفظ، أو هو ركن الحفظ، أو هو ركن الصدق، أو ما تأكد بلفظ التعديل، زي ثقة ثقة، ثقة حافظ، ثقة ثبت، حافظ ضابط، وبعديها يليها ثقة فقط وأقل أو حافظ فقط، وأقل درجة من درجات التوثيق ما أشعر بنوع من أنواع الجرح كشيخ. يبقى أعلاها أوثق الناس وأثبت الناس، ويليها ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حافظ، آخرها شيخ، وبينهم درجات لا تخفى على المتمرس في هذا العلم. لكن أنا بدي أمثلة فقط ببعض ألفاظ التعديل، بعض ألفاظ التعديل. وعكس التعديل التجريح، برضك أعلاها ما كان على وزن أفعل، زي أكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب، ركن الكذب، أو زي أو إليه المنتهى في الوضع، يليها إذا كانت كرر لفظ التجريح، زي ما احنا قلنا هناك لفظ التعديل ثقة ثقة، ممكن هنا كذاب، كذاب وضاع، كذاب مبطل، كذاب أشر، أي حاجة بقى ماشي. دي أعلى درجات الإيه؟ درجات التجريح، أعلى درجات التجريح. وأدناها بردك ممكن يخش فيها شيخ، شيخ دي ممكن تكون أدنى الاثنين، تكون أدنى الاثنين. طيب، ده بالنسبة لمعنى العدل، ثبوت ذلك، ثبوت شرط ذلك من الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، بما تثبت العدالة. ألفاظ الجرح والتعديل، بعض ألفاظ الجرح والتعديل، أيضا تفاوت العلماء والرواة في هذا الباب، يعني هما متفاوتين في العدالة ومتفاوتين في الضبط، متفاوتين في العدالة متفاوتين. ولهذا قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، حتى أحيانا يكون درجة من درجات التصحيح عند بعض أهل العلم إن هذا الحديث رجاله رجال الصحيح. سمعت أذناي ورأت عيناي، أستاذ الدكتور الشيخ نور الدين عطر وهو بيشرح في نزهة النظر في جامع الأزهر، وقد سئل عن قول أهل العلم رجال ثقات أو رجال رجال الصحيح، هل ده يعد تصحيح للحديث؟ كان جوابه مؤداء أنه نعم، ده نوع من، هو مش قصده زي قد يفهم البعض أنه هو بس بيقول شرط بيحقق شرط من شروط الصحة ولا يحكم بالصحة مطلقا. هو مالش الدكتور نور الدين عطر حفظه الله إلى أن ده صورة من صور التصحيح، صورة من صور التصحيح. فتخيل لما يكون رجال البخاري بلغ من نقاوتهم في العدالة والضبط أن ممكن أنت تحكم على الحديث بأنك تميل إلى تصحيحه لأنه رجاله رجال الصحيح. فمن ثم قدم صحيح البخاري، لأن الرواة الذين طعن عليهم في صحيح البخاري أقل بكثير مما طعن عليه في صحيح مسلم فضلا عن غيره. أضف إلى ذلك أن البخاري لم يكثر من الرواية عنهم، وأغلب هؤلاء من مشايخه الذين مارس حديثهم كما قال الحافظ في هدي الساري وفي غيره من الكتب. فمن ثم لأن هذه الدرجة درجات العدالة والضبط تتفاوت، وكان اختيار البخاري لرواته في الصحيح على ميزان من ذهب، قدم صحيح البخاري لهذا السبب أيضا ولأسباب أخرى، ثم مسلم ثم شرطهما. طيب، يبقى يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. عرفنا أهو العدل، عرفنا أهو الراوي العدل. طيب الضابط، الضبط هو الحفظ، وتعريف الضابط هو ما كان متيقظا من وقت السماع التحمل يعني إلى وقت الأداء، ودل النبي دعاله وقال نضر الله وجه امرئ، وفي رواية نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هو ده الضابط، هو ده الضابط، يرويه عدل ضابط ما كان متيقظا من وقت السماع، سمع كويس حفظ أدى كويس، ما كان متيقظا من وقت السماع اللي هو بيسموه التحمل، تحمل الرواية إلى وقت الأداء. وحتة السماع والتحمل دي بتدفعني إن أنا أذكر بمسألة غاية في الأهمية. العدالة والضبط اللي اشترطها أهل العلم في الراوي ليقبل خبره وليقبل حديثه، هل هذه الشروط معتبرة في وقت التحمل ولا معتبرة في وقت الأداء؟ كتير من العلماء قالوا لا، المعتبر وجودها وقت الأداء، وقت التحديث، وقت الرواية. أما وقت السماع ممكن يكون لم تتوافر فيه هذه الشروط، بس سمع ثم لما جي أدي أداها وهو على هذه الشروط. مثال البخاري في كتاب العلم في باب متى يصح سماع الصغير، مؤدى تبويب البخاري ذكر تحت هذا الباب هذا الأثر عن محمود بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. عارفين المجة يعني شرب النبي كده راح بخ في وش ثواءه، بخ في وش. عقلت يعني أنا عقلت فاكر، مجة مجها رسول الله بخ بخها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. هو لما جه محمود بن الربيع، لما جه محمود بن الربيع يسمع الأثر، ما ده حديث مش ده حديث عن النبي، شوفوا المجة نفسها حديث لأن ده من أحاديثه أقوال وأفعال، صح؟ هو سنته إيه؟ ما جاء عن صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، وده من أفعاله صلى الله عليه وسلم. فقال، فهو لما كان بيتحمل هذا الفعل عن النبي ما كانش متوافر فيه شروط العدالة والضبط، كان صغير عنده 5 سنين، لكن لما جي أديها أدها كبيرا، لما جي يروي هذا الفعل رواه وهو كبير فقبل. لما قبل منه ذلك قال من قال من أهل العلم إن ده بقى ممكن يصح سماع الصغير بمجرد ما يكون مميز، مجرد ما يكون ايه مميز خلاص يصح سماعه، بس مش هيصح روايته، لابد حينما يروي كبيرا. طيب احنا قلنا ان يكون الراوي عدل سالم من الفسق وخارج وقلنا ايه هي، او هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، والتقوى اجتناب الافعال السيئة من شرك الله. يعني حتى ده في وقت التحمل ولا ده مشروط للاداء؟ لا، جمهورهم انه قال مشروط للاداء مش للتحمل. طب وليه في التحمل ممكن يكون كافر يتحمل كافرا ويسمع بعض احاديث واقوال وافعال النبي كافرا ويصح سماعه، واذا اداها شريطة ان يؤديها وهو مسلم؟ استدلوا على ذلك بما جاء في الصحيح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بصورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. سمع ذلك من النبي وهو في حال كفره، لكن حينما أدى ذلك وروى ذلك عن النبي كان قد أصبح مسلما رضي الله عنه وأرضاه. يبقى اشتراط العدالة والضبط دي في حالة الأداء، أما في حالة التحمل والسماع فلا يلزم ذلك، لحديث محمود بن الربيع ولحديث جبير ابن مطعم. طيب، يرويه عدل ضابط عن مثله. عرفنا ايه هو الضابط؟ ما كان متيقظا من وقت التحمل اللي هو سماع الحديث من شيخه او من النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابي او من تابعه او من شيخه ايا كان، سمع حفظ ادى زي ما حفظ، ادى مثل ما حفظ، لم يخرم حرفا واحدا. وبالمناسبة كان الصحابة رضي الله عنهم حريصي كل الحرص على الرواية كما سمعوا، كما سمعوا، لا سيما ابن عمر رضي الله عنه، لا سيما عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهو كان هو وغير وبعض الصحابة غيره أيضا كانوا حربا على الرواية بالمعنى، وكان منهم من يقول أو كما قال أو نحو هذا أو قريب من هذا، خايف أن يكون زود واو نقص واو فيكون وقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم عارفين الحديث المتواتر، من كذب عليه متعبدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يضمن لي مكان في جهنم، ربنا يعافينا ويعافيكم. فعشان كده لما كانوا بيحدثوا كانوا بيخافوا، وبيخافوا كمان ان يحدثوا بالمعنى. طيب، يرويه عدل ضابط عن مثله. قلنا الضابط ما كان متيقظا من وقت التحمل السماع الى وقت الأداء الرواية. طيب، أنواع الضبط أو أقسام الضبط، العلماء قسموا الضبط إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. إيه ضبط الصدر؟ يعني الحفظ، يعني زي ما احنا قلنا كده، سمع حفظ عقل أدى كما سمع، لم يسقط منه حرف، لم يصحف ولم يحرف، سمع أدى كما سمع، ده ضابط ضبط صدر. ده ضابط ضبط صدر ما كان متيقظا من وقت الأداء إلى وقت الإيه؟ التحمل. ده ضبط الصدر. ضبط الكتاب هو أن يحافظ على كتابه منذ أن سمع من شيخه وكتب وصححه على شيخه إلى أن يؤدي منه. هو في ناس من الرواة سمعوا وحفظوا وأدوا كما سمعوا، وناس من الرواة سمعوا وكتبوا وراح عارض الأحاديث على الشيخ فصحح له، فحافظ على هذا الكتاب، حافظ على هذا الكتاب منذ أن سمع وصحح على الشيخ هذا الكتاب إلى أن أدى منه. الله، طب هو يا عم ده ممكن ينسى، لو كان حافظ حفظ صدر، طب حفظ الكتاب ده انت خايف عليه الكتاب هينسى؟ لا، هما بيقولوا بقى ان ده كان يتلقن. يتلقن يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يقول له الحديث ده بتاعك، يقول بتاعي، هو مش بتاعه، حصل له نوع من انواع الذهول او النسيان او الخرف، على تفاوت بقى، على تفاوت. وفي امثلة كتيرة بكده، مثلوا مثلا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، هو في نفسه كان صدوقا لكن كان يحدث من رأسه، فلما حدث من كتبه كان يحدث من كتبه فاحترقت، على خلاف يعني بين أهل العلم في ترجمته. لكن لو فرضنا أن الكلام ده هو المجزوم به والمقطوع به في حق عبد الله بن ليعة، فده مثال أنه كان يحدث من كتبه فاحترقت، فحدث من رأسه فخلط، حدث من رأسه فخلط. فلو كان الكلام ده ثبت عن ابن لهيعة يبقى ده خلط، وما كانش حافظ حفظ صدر، كان حافظ حفظ كتاب بس كتب احترقت، فبدأ يحدث من حفظه فكان في خلط. فلهذا يرد كتير من أهل العلم ولا يقبل كثير من أهل العلم حديث عبد الله. لكن من أمثل الأمثلة على من لم يحافظ على كتابه بيمثله بكاتب الليس، الإمام الليس بن سعد كاتب الليس، اللي هو أظن عبد الله بن صالح كاتب الليس، أيضا كان هو في نفسه صدوق لكن كان له كتب يحدث منها، أوتي من قبل جار له سوء، كان بيخش ويقلد خطه ويكتب في نفس الكتاب أحاديث مش حديث الشيخ، وكان الشيخ تشتبه عليه ويرويها على أنها أحاديثه، يرويها على أنها من أحاديث. فمنها هنا وقع عدم الثقة بحديث كاتب الليث، ومن هنا اعتبره هو مش حافظ، برغم أن حفظه حفظ كتاب لكن لم يحافظ على كتابه، لم يحافظ على كتابه. وده اللي بيقولوا بقى كان يتلقى، كان يتلقى. وبالمناسبة في حكاية كده حصلت بين الإمام أحمد ويحيى بن معين والرمادي، لأئمة الثلاثة دول، وبين الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين في اختباره في حفظه، في اختباره في حفظه، سواء حفظ صدره أو حفظ كتبه. الإمام يحيى بن معين قال للإمام أحمد تعالى نختبر الإمام أبو نعيم، وقصة معروفة مشهورة، أنا بحكيها وأنا عارف أنها معروفة مشهورة، بس أنا بقولها من باب إزاي هم كانوا حفظة، ودي أصح مما جاء عن الإمام البخاري لما اختبروه في 100 حديث، لما اختبروه في 100 حديث، وإن كان ذكرها الحافظ ابن حجر في هدي الساري وذكرها غيره تبعا له. بالنسبة للإمام البخاري لما اختبروا حفظه، الإمام أبو نعيم الفضل الدكين جه الإمام الأئمة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وكان معهم الرمادي تلميذ أبو نعيم أيضا، يحيى بن معين قال له يلا نروح نختبره. الإمام أحمد قال لا تفعل، هو يعني مأمون، هو أمين، هو ثقة، ما لا تؤدى كلام الإمام، يعني لا تفعل ذلك. أبى عليه إلا أن يفعل يحيى بن معين، طرق الباب، فلما فتح أبو نعيم وجد الإمام أحمد وكان يجله، فأمرهم أن يجلسوا إلى الدكان حتى يخرج عليهم، فخرج عليهم وهم جلوس، فكتب يحيى بن معين على رأس كل 10 أحاديث من أحاديث أبو نعيم الفضل بن دكين، كتب حديث مش من أحاديثه، وبدأ يسمع عليه الأحاديث ويصل للعشرة فيقول له أمحوه، هذا ليس من حديثي. فلما تكرر عرف أن هم بيختبروه، فنظر إلى الثلاثة، فنظر إلى الرمادي، فقال أما أنت فأضعف من أن تفعل ذلك، أنه كان تلميذه عارفه، ونظر إلى الإمام أحمد فقال أما أنت فأورع من أن تفعل ذلك، وأما أنت فأجرأ أن تفعل ذلك، على يحيى بن معين، ثم ضربوا برجله في بطنه فأوقعه ثم انصرف. هذه الركلة قال له الإمام أحمد، قال ألم أقول لك أن الرجل ثقة، أن الرجل أمين، وأن الرجل كذا، فقال هذه الركلة عندي بهذه الرحلة كلها. ليه؟ لأن هو كده اطمأن وزادت ثقته في هذا الحافظ الجليل وهذا الإمام النحرير في ضبطه، سواء ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، ما خلش عليه الحكاية. وبالمناسبة طبعا الحكاية اللي بتحكى عن الإمام البخاري رحمه الله إن هم برضك حبوا يختبروا حينما ظهر لمع نجمه في سماء العلم، وكان إمام عصره رحمه الله، فبدأ يعملوا له مجالس للاختبار. إن صح هذا المجلس إن هم جابوا له 10 من المشايخ وكل واحد مع 10 من الأحاديث مقلوبة، الإسناد الحديث ده في الحديث ده وإسناد الحديث ده في الحديث ده، وبدأ يقولوا له الحديث عشرة، الأول يقول له العشر أحاديث بتاعته والتاني والتالت لحد ما عدوا 100. في كل مرة الإمام البخاري يسأل عن هذا الحديث يقول لا أعرفه لا أعرفه. الناس اللي مش فاهمة يعني إيه لا أعرفه قاعدين سمعين يقولوا إيه، إن البخاري اتغلب أو طلع مش عارف، أهو إن البخاري اتغلب طلع مش عارف الحديث. لكن كل حديث يقول له البخاري لا أعرفه يبقى طير الحديث، يبقى إيه؟ إذا كان قالوا في 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 عشر معشار الإمام البخاري كل حديث لا يعرفه فلان فليس بحديث، فما الظن بحديث لا يعرفه البخاري ليس بحديث. فالمشايخ فطنوا إلى أنه فطن لاختبارهم، وما كانش دي الشيء العجب في البخاري إن هو لا يعرف هذه الحديث وينكرها ولا تخيل عليه إدخال السند، ده العجب إن يجيب الحديث الأول من الحديث المئة بعد ما عدوا العشرة لحد وصل للراوي العاشر، الحديث المئة مع الراوي العاشر قال للأول أما الحديث الأول الذي ذكرته بطريقة كذا كذا فهذا خطأ وصوابه كذا كذا كذا، وقال المئة حديث كلهم بالشكل ده. والحسام بيقول لي خمس دقايق هعمل لكم ايه. طيب خلينا بقى في الخمس دقايق دول نقول شوفوا قد ايه كان اهل العلم على ضبط وحفظ ويقظة، سواء ضبط صدر او ضبط كتاب، بل ربما كان بعضهم يجوع نفسه حرصا على عدم الانشغال بما ينسيه بعض ما حفظه من علومه. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، زي ما احنا قلنا العدالة، وزي ما احنا قلنا الضبط، ضبط صدر وضبط كتاب، وضربت انا امثلة لضبط الصدر وضبط الكتاب، وقلنا ان برضك الضبط ده هم الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في النخبة، قال خبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط، فقال تام الضبط دي الدرجة العليا في الصحة، أو علشان ما إيه لا يوهم بخفة الضبط، لأن تام الضبط ده هو أعلى درجة في الصحيح، يليه الضابط يليه خفيف الضبط. اللي خف ضبطه حديثه بينزل من درجة الصحة لدرجة الحسن، ولهذا قال الحافظ أيضا في النخبة فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وده اللي هنتكلم عليه في مبحث الحسن في اللقاء القادم إن شاء الله، حينما نتكلم عن المبحث القادم في شرح قول الناظم رحمه الله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، هنتكلم ايه هو الحسن لغة وايه هو الحسن اصطلاحا وايه هو اختلاف العلماء في الحسن، والحسن لذاتي والحسن لغيري ككلام الترمذي وكلام الخطابي وكلام ابن الصلاح، وايضا كلام الحافظ الذهبي ان هو هل ممكن يكون في قاعدة تشمل كل الاحاديث الحسان ام انك ينبغي ان تكون على اياس من ذلك، وهي هي الاسانيد اسانيد الاحاديث الحسنة مثالها أمثلتها، زي ما ممكن نضرب أمثلة في لأصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، إذا كان أصح الأسانيد عن ابن عمر يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، أو أصح الأسانيد عن أبي هريرة زي مثلا همام عن الأعرج عن أبي هريرة، وإن كان طبعا كتير من صحة أنا ذكرت ما قيل فيه من أصح الأسانيد في مقدمة كتابي التيسير شرح مقدمة تيسير المجيد شرح تخريب الأسانيد، وأنا شرحته لكم على قناة الحكمة وذكرت 15 أو 16 إسناد اللي قيل فيهم أصح الأسانيد اللي ذكرهم الحافظ العراقي وفي مقدمة تقريب الأسانيد لي، وإن هو بنى الكتاب كله على 16 إسناد دول. أنا هكتفي بهذا القدر مما ذكرت في هذا اللقاء، ومن شروط الصحة أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو لم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، فدول الخمس شروط اللي ذكرها أهل العلم لقبول الخبر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء.